بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال 438 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في متن تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين: فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، تبين له ما أضاع أكثر الناس. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو، أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة وقراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله ومتبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر إمام الدعوة رحمه الله في هذا الموطن، قال رحمه الله: فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، يعني الفاتحة، نصف لله وهو أولها، من أول الفاتحة إلى قوله تعالى إياك نعبد. وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل للمتقدمين منهم كالنووي رحمه الله وغيره من أهل العلم في تقسيم الفاتحة، مثل ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هنا قال: فإذا تأمل العبد وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا النصف الأول، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه: إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله سبحانه وتعالى، الذي علم العبد هذا الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء. ولكن متى؟ قال الشيخ رحمه الله: إذا كان بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس من جهة أنهم يقرؤون الفاتحة إما أنهم بعدم إخلاص لله سبحانه وتعالى، وإما بعدم حضور قلب. والمنبغي بل الواجب على العبد أنه يكون في طاعته وعباداته متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حضور القلب في باب الدعاء في باب الأذكار. وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير المعوذات أحوال الناس في الذكر من جهة قول اللسان وحضور القلب، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل، وكذلك بيّن ذلك قبله النووي رحمه الله في كتاب الأذكار. ثم ذكر ما جاء في البيت: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وهذا البيت هو البيت الأخير من لامية العجم، هذا البيت هو البيت الأخير من لامية العجم. ثم قال رحمه الله: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب. من فوائد تفسير الفاتحة أن العبد إذا علم تفسير الفاتحة وتفهم تفسير الفاتحة فإن ذلك مظنة أن قلبه يكون حاضرا، فإن ذلك مظنة أن يكون قلبه حاضرا. لذلك كما ذكرنا في درسنا الماضي أن تفهم القرآن حاجة الأمة إليه ماسة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير. وتدبر القرآن والعناية بتفهم القرآن أمر مطلوب، لأن ذلك يؤدي إلى حضور القلب عند قراءة القرآن وعند قراءة الفاتحة. قال: ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، أي أن يكون قلبك حاضر مع لسانك، أن يكون قلبك حاضر مع لسانك، وهذا أعلى أحوال الدعاء، هذا أعلى أحوال الدعاء، وأعلى أحوال الذكر، وأعلى أحوال قراءة القرآن والأوراد الشرعية، أن يكون القلب حاضر عند نطق اللسان. أما أن العبد ينطق بلسانه دون حضور قلب فإن ذلك يكون بعيد عن تفهم القرآن وتدبر القرآن. ثم قال: لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، ليس بعمل صالح المقصود به ليس بعمل صالح كامل، ليس بعمل صالح كامل، كما سوف نعلم ذلك من كلام أئمة الإسلام. وإلا لو أن الإنسان نطق بلسانه سبحان الله الحمد لله الله أكبر أو قرأ الفاتحة ولم يكون قلبه حاضر فإن عمله صحيح وهو قد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن العمل الصالح الكامل أن يكون القلب مع اللسان. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله معنى الاستعاذة، وسنفصل القول في الاستعاذة في المعوذتين. ثم قال رحمه الله: وأما البسملة فمعناها، البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والباء في البسملة للاستعانة وقيل للمصاحبة، والمشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن الباء للاستعانة. لذلك الشيخ هنا قال: أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله لا بحولي ولا بقوتي، أي أستعين بسم الله لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله سبحانه وتعالى. رجح صاحب الكشاف الزمخشري أن الباء للمصاحبة، وذلك لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله، أن العبد يخلق فعل نفسه. لذلك الزمخشري هو من كبار المعتزلة، بل كان يفخر بكونه معتزليا، فإنه كان إذا طرق الباب على صاحب الله ويسأل من وراء الباب من بالباب، كان يقول: أبو القاسم المعتزلي بالباب، أبو القاسم المعتزلي بالباب. فكان يفخر بكونه من أهل الاعتزال. وقد ذكرت في هذا الجامع أن بعض الناس يتورع ورعا باردا، فإذا قال أهل السنة إن الزمخشري معتزلي هجم عليه هذا الذي يتورع ورعا باردا، قال: لا تغتب الناس، لا تقل في عباد الله كذا، فإن هؤلاء من العلماء. يا مسكين، إن أبا القاسم هو بنفسه يقول إذا طرق الباب على صاحب الله أبو القاسم المعتزلي بالباب. فهذا الورع هو ورع بارد، وهو ليس على طريقة أهل السنة. وإن لم يقل هو عن نفسه أنه من أهل الاعتزال، ولكن كان على عقيدة الاعتزال، فإنه يجب بيان حاله، فإنه يجب بيان حاله. فلو كان معتزليا أو أشعريا أو صوفيا أو جهميا أو رافضيا أو كان إخوانيا أو تبليغيا، فإنه إذا جاء ما يكون هناك حاجة لبيان حاله فإنه يبين حال هذا المبتدع. فكان الزمخشري يقول إن الباء للمصاحبة، وذلك لينصر مذهبه في أن العبد يخلق فعل نفسه. ذلك السيوطي في كتاب الإتقان نقل عن البلقيني أنه قال: استخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، وذلك لأن فيها خفاء، فيها خفاء. ومثال ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك البلقيني: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإن الزمخشري في الكشاف قال، وهذا لفظه، قال: فقد حصل له الفوز المطلق، فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. هذا فيه إشارة إلى نفي الرؤية. قال البلقيني رحمه الله إشارة إلى عدم الرؤية، لأن المعتزلة يرون أن الله لا يراه، فهو بهذا الكلام لما قال فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به. فالزمخشري من أهل الاعتزال ورجح أن الباء للمصاحبة لأن ذلك يخدم مذهبه. وأما المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن الباء للاستعانة، فيقول العبد بسم الله، وكما ذكر الشيخ هنا أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله ومتبركا باسمه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الشيخ أفائد فائدة عامة في البسملة، فقال هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا، أن العبد ليس فقط في قراءة القرآن يكون مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وأنه في بسم الله يعني لا بحولي ولا بقوتي، بل هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. قد جاء حديث قد رواه الخطيب في الجامع والحافظ وكذلك الحافظ عبد القادر الرهاوي، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإن كان النووي رحمه الله قد قال عن هذا الحديث جيد الإسناد، كذلك ابن حبان صححه، كذلك جاء عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال أنه لا بأس به وأنه حسن لغيره، لكن الصواب أنه حديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر في أول إرواء الغليل ما جاء في هذا الحديث، كذلك ما جاء في حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وأما لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقل ضعفا من هذا الحديث، ذلك الشيخ رحمه الله قال وهو قابل للتحسين، بحمد الله قال هو قابل للتحسين. قال هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا، إذا خرجت إذا دخلت في الصلاة وقرأت تقول بسم الله، إذا أكلت تقول بسم الله، إذا كتبت تقول بسم الله، فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان ذلك ماذا؟ ما الأثر؟ قال رحمه الله كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر من الآخر رحمة.
وكما ذكرنا عن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التيسير، أي أن أحدهما أوسع من الآخر، أوسع من الآخر. فمعنى قول ابن عباس اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر يعني أكثر من الآخر رحمة، وكما قال الشيخ سليمان أي أن أحدهما أوسع من الآخر رحمة. نعم.
وأما الفاتحة فهي 7 آيات، 3.5 لله و3.5 للعبد، فأولها الحمد لله رب.
وهذا قد جاء في حديث قد رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي بن كعب يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة ثم قال ربكم ابن آدم، أنزلت عليك 7 آيات، 3 لي و3 لك، واحدة بيني وبينك. لكنه حديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو حديث ضعيف جدا. لكن كذلك هذا هو المشهور عند أهل العلم رحمهم الله، عند أهل التفسير، فإن أهل التفسير يذكرون هذا أيضا، في أن الفاتحة مقسمة 3.5 لله و3.5 للعبد. نعم.
فأولها الحمد لله رب العالمين، فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول عن هذا التعريف الثناء باللسان على الجميل الاختياري، بأن هذا التعريف يقول الشيخ رحمه الله أنه قاصر، وذلك لأمرين. الأمر الأول، لأن الثناء هو مدح مكرر، يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي عند مسلم في صحيحه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. هذا الحديث فيه فرق بين الحمد والثناء، فيه فرق بين الحمد والثناء. وقد ذكرنا معنى الحمد أنه وصف، أنه وصف كما ذكرناه في درسنا الماضي. والصحيح أن قول أن القول بأنه هو الثناء أن ذلك محل تأمل، لأن الثناء هو مدح مكرر، كما جاء حمدني، كما جاء أثنى علي، أثنى علي عبدي بعد أن قال حمدني عبدي. الأمر الثاني في قوله رحمه الله بالجميل الاختياري، فإن إذا قلنا بالجميل الاختياري نخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى، نخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء. والله سبحانه وتعالى محمود على صفات الكمال المتعدية وعلى كمال الصفات اللازمة، فهو محمود على كماله سبحانه وتعالى، وهو محمود على إحسانه، هو محمود على كماله، وهو محمود كذلك على إحسانه. نعم.
والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر.
يعني الحمد أعم من جهة السبب، الحمد أعم من جهة السبب، فإن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسان إلى الحامد أو لم يكن، يعني من جهة السبب، سواء أحسن إليك أو لم يحسن إليك فإنك ماذا؟ تحمده. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، يعني من جهة السبب. نعم.
فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان.
نعم.
فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات.
وهذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو بحروفه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو بحروفه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى في 11 صفحة 133. نعم.
وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان.
يعني أعم من جهة أنواعه، الشكر أعم من جهة أنواعه، ذلك كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فمن جهة أنواعه أن الشكر يكون باللسان وباليد وبالقلب، بخلاف الحمد فإنه لا يكون إلا بنوع لا وهو بالقلب واللسان. والدليل على ذلك، ولهذا قال تعالى أنه يكون كذلك زيادة على أنه يكون بالقلب واليد واللسان، ما جاء في قوله تعالى: نعم.
ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا.
نعم، فهو أعم من جهة أنواعه. نعم.
والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه.
وهذه أيضا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نستفيد فائدة هنا، أن الشيخ رحمه الله ما نسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولا يقول أن قائل أن ذلك سرقة علمية، لا يقول أن قائل أن ذلك عياذا بالله سرقة علمية من الشيخ، لا، فإن العلماء ما زال بعضهم ينقل على عن بعض ولا يحصل نسبة. بعض أهل العلم قال في الفوائد الفرائد النادرة العزيزة، فإن الأصل في ذلك أن ينسب القول إلى قائله حتى لا يكون كالمتشبع بثوبي زور. فرائد دقيقة، الفوائد عزيزة، أما الفوائد العامة هذه فإن هذا الأمر مشهور عند أهل العلم، هذا الأمر مشهور عند أهل العلم، فلو نقل ولم ينسب القول إلى صاحبه فإن هذا الأمر عند العلماء مشهور، لكن بعض أهل العلم قال إذا كانت الفائدة عزيزة فريدة دقيقة فإن الأصل في مثل هذه الفوائد أن تنسب إلى أصحابها. نعم.
الألف واللام في قوله تعالى: الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره، فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا.
لما؟ نعم.
بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل.
نعم. وأعطاه
ما فعل به ذلك.
نعم.
وحببه إليه وقواه عليه.
فلولا الله لما أحسن إليك. فإن الذي خلق هذا الفاعل هو الله، والذي أعطاه ما فعل به هو من؟ هو الله. وحببه إليه وقواه عليه هو من؟ هو الله. وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود. فالأمر كله راجع إلى من؟
الله.
إلى الله سبحانه وتعالى. فالألف واللام للاستغراق، أي أن جميع أنواع الحمد لله لا لغيره سبحانه وتعالى. نعم.
وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك
لو أن الله لم يحبب للعبد فعل الخير لك هل سيفعله؟ لا. لو صرفه الله عن فعل الخير لك هل سيفعله؟ لا. فالحمد لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا عز وجل. نعم.
الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار.
نعم.
وأما قوله تعالى لله رب العالمين،
وهذه كلها قد فسرناها نحن سابقا، ذلك نقرأ كلام الشيخ ونعلق فيما يحسن ويعني ويكون فيه يعني حاجة إلى التعليق. نعم.
فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض،
يعني معناها الإله أي المعبود لقول الله سبحانه وتعالى، الدليل على ذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض، ومعنى وهو الله أي المعبود في السماوات والأرض، لأن الله بمعنى الإله، وليس المقصود كما يقوله الجهمية أن الله في كل مكان، لا، وإنما المقصود وهو الله في السماوات وفي الأرض، أن الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. ويدل على ذلك أن الله عالم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود سبحانه وتعالى، فيعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. نعم.
أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما،
لو تعيد الآية،
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد.
فهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير يتصرف فيه، فقير محتاج، فكلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، هو الغني الصمد. نعم.
وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية،
ولا أول المصحف، ولم يقل أول القرآن، هناك فرق بين أول المصحف وبين أول ما أنزل من القرآن. نعم.
الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة من المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن، فينبغي لمن نصح نفسه.
وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى مالك يوم الدين، فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك. الألوهية في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله، والربوبية في قوله سبحانه وتعالى ربي العالمين، والملك في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. وفي آخر المصحف ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهنا تضاف إله الناس الذي هو توحيد الإلهية، وسوف يذكر الشيخ رحمه الله ذلك في تفسير سورة الناس، تضاف هنا. قد يقول قائل فأين الإلهية؟ فنقول الإلهية في قوله إله الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ذلك قال فهذه ثلاثة أوصاف. نعم.
فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني،
فهذه ثلاثة أوصاف، أعد،
فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن،
يعني في سورة الناس. نعم.
فينبغي،
طيب، نصح الآن رحمه الله عز وجل وكل ما يعني ما ذكره من توجيهات ونصائح الواجب على العبد أن ينتفع بها. فقال رحمه الله: فينبغي، نعم،
فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات. فكل صفة لها معنى غير معنى الأخرى، كما يقال: محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر. إذا عرفت أن معنى الله هو الإله،
وهذا أظنكم قد أخذتموه في قواعد المثلى، نعم،
وعرفت أن الإله هو المعبود ثم دعوت الله.
الآن الشيخ رحمه الله، وهذه هي عادة أهل السنة وطريقة أهل السنة المسلوكة، الدعوة للتوحيد وبيان التوحيد، كما يقول شيخنا الشيخ ربيع بن هادي لو كان مدرسا للجغرافيا أو الرياضيات وكان سلفيا فإنه سيجد موطنا يدعو فيه إلى التوحيد من خلال دراسته. أما أن يكون يدرس التوحيد ومع ذلك يخرج عن دعوة التوحيد فهنا الإشكال وهنا الزلل. ذلك يقول بعض الناس إن الحركيين يدرسون التوحيد، يقول الجواب: نعم، ولكن الحركيين يدرسون التوحيد على غير طريقة أهل السنة، وهذا ينبغي يتفطن له الإنسان. يقول: أحضر إلى فلان في العقيدة الواسطية، أحضر إلى فلان في شرح كتاب التوحيد، أحضر إلى فلان في شرح تدمرية، في شرح كذا. لكن احذر أولا، إذا كنت كما يقال تساهلت، وهذا غلط منك ولا يجوز أن تدرس عند أهل البدع، لكن نقول كذلك: يعلم أن أهل أمثال هؤلاء الحركيين أنهم وإن درسوا التوحيد فإنهم يدرسون التوحيد على غير جادة وطريقة أهل السنة، على غير جادة وطريقة أهل السنة. فلا يقول أن قائل أن فلان يدرس الطحاوية، فقد كان يدرسها من يدرسها، وكان يشغل عباد الله بذكر السياسات، بذكر السياسات. وإذا جاء إلى تقسيم التوحيد ذكر ما ذكر فيه من تقسيم الحركيين إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. وإذا جاء إلى ذكر ما يكون في الردود على أهل البدع والأهواء ميع الأمر. وإذا جاء في مسألة ذكر الأسماء والصفات وذكر المخالفين كذلك ميع الأمر. وإذا جاء إلى ذكر الحاكمية ذكر ما عليه أهل البدع والأهواء في هذا الباب. فالعبد لا يدرس إلا على سلفي، لا يدرس إلا على سلفي، وإن زعم أن فلانا يدرس التوحيد، فإن الأصل هو عدم الأخذ عن أهل البدع والأهواء. هذا الأصل. كيف هذا الأصل؟ أليس الأصل مجانبة أهل البدع والأهواء؟ أليس الأصل أن يكون الإنسان بعيدا عن أهل البدع والأهواء؟ فكيف يدرس على أهل البدع والأهواء؟ فكيف تجتمع المجانبة مع حضور درس لأهل البدع والأهواء؟ فإذا كنت مجانبا فالأصل ألا تدرس على أهل البدع والأهواء، نعم.
ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له.
قال الشيخ رحمه الله: فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع، وهذا حق لمن نصح نفسه وكان ناصحا لنفسه ويبذل جهده في البحث عنه، فإن أعز ما يملك الإنسان ماذا؟ دينه أعز ما يملك العبد هو دينه، فإذا كان لم يجتهد في البحث ويكون منه بذل الجهد في الاعتناء في أمر دينه خاصة في أمر التوحيد فبماذا يعتني؟ لذلك نقل مالك رحمه الله، قال مالك: قال رجل: إذا كنت تلعب فلا تلعب بدينك، إذا كنت تلعب فلا تلعب بدينك، فإذا كنت عندك شيء من الأمور إذا جاء أمر الدين فيكون الإنسان على نهج المرسلين، لا يكون لعابا عياذا بالله حتى في أمور دينه. ولكن كما ذكرت لكم، كما قال بعض أهل العلم: أعز ما يملكه الإنسان هو دينه، فليبذل الوسع في تعلم التوحيد، وليبذل الوسع في دراسة التوحيد وفي تعلم ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. ذلك قال الشيخ: فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات إلى آخره. ثم قال: إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه من؟ أنه الله، أنه المعبود، أنه المعبود. الحمد لله ربي العالمين، الرحمن الرحيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الله في السماء وهو الله في السماوات وفي الأرض. نعم،
فقد عرفت أنه الله.
نعم، أنه الله الذي يعبد سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم،
فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا،
إن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا، نعم،
أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله.
نعم،
فمن عرف أنه
لأن الإله هو المعبود، وصرف مثل هذه الأنواع هو صرف العبادة إلى غير الله، هو صرف العبادة إلى غير الله. فهنا قال رحمه الله: فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا، إن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا، أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله، أي هو الإله، أي هو المعبود عياذا بالله. لأنه كما قدم الشيخ معنى إيش؟ معنى الله هو ماذا؟ هو الإله الذي هو المعبود. فإذا تقرر عند العبد ذلك فكيف يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ فصرف العبادة لغير الله شرك، فإنك جعلت الذي قد صرفت له العبادة معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم،
فقد زعمت أنه هو الله، فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله.
فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا، شمسان هو محمد ابن شمسان، كان له أولاد يأمرون الناس ويطلبون من الناس ويندبونهم ليقوموا بالنذر له، ويعتقدون فيه الولاية والشفاعة. وأما تاج فكان يأتي من الخرج إلى الدرعية، وكان شمسان في بلاد العارض، وأما تاج فكان يأتي من الخرج إلى الدرعية لاستلام ما يجمع له من النذور، وكان الناس يأتونه أيضا، كان هو يذهب لهم وكذلك يأتونه الناس في الخرج، ويزعمون العامة أنه أعمى وأنه يأتي من بلده الخرج إلى الدرعية من غير قائد. وكثيرا ما ترد هذه الأسماء: شمسان، تاج، وأولاد إدريس، كذلك ما جاء في ذكر أبي حديدة، كذلك يوسف، كثير ما ترد هذه الأسماء في رسائل أمة الدعوة، إمام الدعوة، شيخ الإسلام، كذلك تلاميذ أمة الدعوة. وقد سئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله عن مثل هؤلاء، عن يوسف وشمسان وتاج، من هم؟ فقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إن يوسف وشمسان وتاج أسماء أناس كفرة طواغيت، لأنهم كيف الشيخ قال عنهم طواغيت؟ لأنهم كانوا يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى عبادته، وهم كذلك كانوا يرضون بعبادة الناس إيش؟ لهم. ذلك كما يعني ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر ثلاث الأصول. والطواغيت كم؟ خمسة، ومنهم الذي يدعو الناس إلى عبادته. فهذه الأسماء شمسان وتاج ليست أسماء مواطن ومواضع، فأما شمسان فقد كان في العارض فيما يظهر، وأما تاج فقد كان في الخرج، وأما يوسف فكان على قبره وثن يعتقد فيه. يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: ويظهر أن قبره كان في الكويت أو في الأحساء. وتاريخ وجود هؤلاء شمسان وتاج قريب من عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكما ذكرنا أنه رحمه الله قد ذكرهم كثيرا في رسائله. كذلك من يقرأ كتب أئمة الدعوة فإنهم يذكرون أمثال هؤلاء كثيرا في كتبهم. ونجد قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت مليئة بالشرك، كانت مليئة بالشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، حتى أن هناك كان هناك شجرة في نجد، كان النساء يأتين إلى هذه الشجرة ويستغيثون بها، وكان يقولون: يا فحل الفحول، ارزقني ولدا قبل الحول، ارزقني ولدا قبل الحول، يدعون هذه الشجرة من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك بالإضافة إلى التمشعر والآراء الكلامية كانت كذلك منتشرة في تلك الديار وفي غيرها، كذلك التصوف، فهم جمعوا بين دعاء غير الله الذي هو الشرك الصراح وصرف العبادة لغير الله، مع التصوف، مع التمشعر وغير ذلك من البدع. فإن هناك من المبتدعة، وهو كان من أعداء الدعوة، الذي هو ابن مويس، وكان من ألد أعداء الدعوة، وكان على مذهب الأشاعرة، ويزعم أن مذهب السلف إثبات سبع صفات لله سبحانه وتعالى على مذهب الأشاعرة إيش؟ المتأخرين. وكان يخطب في بلاد الوشم، وفي خطبته يقول: إن الله ليس بجوهر ولا جسم، على عقائد متكلمين في الخطبة. فالله سبحانه وتعالى قد تفضل على هذه الجزيرة العربية بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل تفضل على العالم بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرك، تصوف، تمشعر، ماتوريدية، يخطب بالبدع على المنابر. من يتصور أن في هذه الجزيرة العربية كان يخطب في نجد في بلاد الوشم بعقائد أهل البدع والأهواء؟ لأنه لا يتصور الإنسان ذلك لانتشار السنة بفضل الله ومنته. فقبل شيخ الإسلام إمام الدعوة كان هذا هو حال الجزيرة، ليس فقط الذبح لغير الله، وهو من أعظم المنكرات، بل هو أعظم المنكرات الشرك، كذلك تصوف، كذلك ما يكون من أراء الكلامية. ذلك شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله في ثلاث الأصول قال: لقد قوبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عصره بمعارضة عالمية، بل إنه قد أنزل كمنزلة اليهودية والنصرانية، والآن بفضل الله تدرس كتب الشيخ في أوروبا، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ف فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو المجدد وله، وقد تفضل الله سبحانه وتعالى على الناس بأنه يعني جدد دعوة الإسلام، فجزاه الله خيرا ورحمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم
توحيد الربوبية، أقر به عباد الأصنام، أقر بتوحيد الربوبية، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك، أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير، فقد أقر له بالربوبية. وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه
يعني جمع بين الشركين، شرك الربوبية وشرك الإلهية عياذا بالله، فقد أقر له بالربوبية. نعم.
وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا، مع تسمية نفسه عبدا له، قد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم.
فإن الدعوة إلى التوحيد والأخذ بالتوحيد وتحقيق التوحيد أعظم المهمات وآكد الواجبات، وهو أول واجب عند العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وجاء من حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن في الصحيحين قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ إلى شهادة أن لا إله إلا. وفي رواية عند البخاري إلى أن يوحد الله. فأول واجب عن العبيد هو توحيد رب العالمين الذي هو توحيد الإلهية. نعم.
وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم، هل فسروا السورة بهذا أم لا؟
الشيخ رحمه الله لما قال عبد علي أو عبد النبي أو الزبير، قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، كما ذكر ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع. تعقب ابن حزم ابن القيم وقال ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فباب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. هذا تعقب من؟ ابن القيم على ابن حزم. تعقب ابن القيم ابن باز رحمه الله فقال عن تعقيب ابن القيم على ابن حزم فهذا التعقيب نظر، لأن مقصود ابن حزم جواز التسمية لعبد المطلب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغير اسم عمه عبد المطلب بن ربيعة. وليس مقصود ابن حزم منع الإخبار بالأسماء المعبدة لغير الله سوى عبد المطلب، لأن هذا لا حرج فيه، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جوازه لوروده في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتعقب الشيخ ابن باز رحمه الله هو تعقب في محله على ابن القيم في التحفة. نعم.
وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله جل وعز مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة.
يعني الشيخ في تفسير سورة الفاتحة أظهر ما فيها من التوحيد، أظهر ما فيها من التوحيد رحمه الله عز وجل، وما فيها من مسائل التوحيد. فإنه لما ذكر وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله، هذا تفسير القرآن به بالقرآن. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما معنى؟ قال مالك يوم الدين، قال الله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الأمر لمن؟ الأمر قال والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. نعم.
فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا من قول؟
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي العبد من عذاب الله إلا الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده وطاعته وترك ما نهاهم عنه من الشرك. قال نبينا يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنجي للعبد من عذاب الله. لذلك مالك يوم الدين من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لمن؟ لله. قال الشيخ رحمه الله نعم
من قول صاحب البردة،
صاحب البردة هو البصيري، سوى التسمية بالبردة، أنه زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وألقى عليه بردة، وتقع هذه البردة في 60 و100 بيت. نعم.
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم،
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي. نعم.
فضلا وإلا فقل يا زلة القدم.
والله سبحانه وتعالى يقول في الفاتحة مالك يوم الدين، ويقول الله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ
لله. وصاحب البردة يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. أين الله سبحانه وتعالى؟ والله في كتابه يقول في سورة الفاتحة التي يحفظها الصبيان قبل الكبار: مالك يوم الدين. سبحانه وتعالى ويفسرها قوله سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. ويأتي من يأتي في البردة، وكانت البردة تقرأ قبل دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في المساجد، تقرأ في المساجد. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قد كانت رسالة الماجستير في تحقيق رسائل الشيخ الإسلام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في العقيدة، ومن ضمن هذه الرسائل رسالة في الرد على البردة. قال الشيخ رحمه الله: وجعلوها أفضل من الأوراد النبوية، يعني البردة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم اشتغل بها عن القرآن. لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال هنا: واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. كانت تقرأ في المساجد، وكان يقرأها الأئمة على الناس. فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: من أعظم الغلو ما ذكره صاحب البردة: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي. الأبيات من أعظم الغلو. فهذه البردة قد اشتملت كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على أبيات شركية، على أبيات شركية. نعم.
فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها.
فليتأمل هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد، فتن بها من العباد بلا شك. وحتى إلى الآن أرباب التصوف قد فتنوا بهذه إيش؟ البردة. نعم.
ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء.
ليس فقط العباد، بل من يدعي أنه من العلماء. واختاروا تلاوته على تلاوة القرآن عياذا بالله. نعم.
هل يجتمع في قلب عبد
الشيخ الآن يبين هل يجتمع في قلب عبد التوحيد وما يكون من الشرك بأمثال هذه البردة؟ يقول الشيخ رحمه الله: نعم.
هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات
بهذه الأبيات وقد سمعتم ما فيها: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. أين الله يا مسكين وهو مالك هذا اليوم؟ وأن تقرأ في الفاتحة 17 مرة: مالك يوم الدين. فأنت تقول فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. نعم.
والتصديق بقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقوله الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. لا والله.
انظر إلى الحمية للتوحيد والحماسة إلى التوحيد، ليس كتميع بعض الدعاة الذين هم من دعاة السوء. انظر إلى كلام شيخ الإسلام محمد عبد الله رحمه الله، قال: لا والله لا والله لا والله، يكررها تأكيدا لهذا الأمر ولعظيم أهميته وحماسة لأمر التوحيد. نعم.
لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه
أن موسى إيش؟ صادق، وأن فرعون صادق. فهل يجتمع النقيضان؟ لا والله لا والله لا والله، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لا يجتمع بقلب عبد شرك وتوحيد. نعم.
أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق.
أعوذ بالله.
لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان.
وهذا بيت من النونية: والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. إنما قال ابن القيم رحمه الله هذا لما ذكر أن هناك عقل متابع للنصوص وعقل متابع للمنطق اليوناني، فقال رحمه الله عقلان: عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني. ثم قال: والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. نعم.
فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام.
الله المستعان.
وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا
وهذه من الشيخ كما قال بعض أهل العلم نفثة مصدور، هذه من الشيخ رحمه الله نفثة مصدور لما قال: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة وما فتن بها عرف غربة الإسلام، يدعو إلى التوحيد رحمه الله ويعارض، يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويكفر، ويدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتقام المؤامرات لقتله. فقال رحمه الله: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة وما فتن بها ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال. قال: بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال لما أنكرنا عليهم دعاء غير الله سبحانه وتعالى والذبح لغير الله سبحانه وتعالى والتوجه لغير الله سبحانه وتعالى والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى والاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، كفرونا ثم قاتلونا لأنهم دعوا إلى ما دعا إليه الأنبياء. فكان هذا من الشيخ نفثة مصدور رحمه الله عز وجل. فمن يقول أن الشيخ يكفر وأن الشيخ يقاتل أهل الإسلام فهذا من أبطل الباطل، فإنه لما دعا الناس إلى ما دعا إليه الأنبياء قابله الناس بما قابل الناس الأنبياء، لما دعا إلى التوحيد كما دعا إليه الأنبياء، لما دعا إلى توحيد الإلهية وإلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وقابل الأنبياء الناس بالتكذيب والتقتيل والمؤامرات لقتل الأنبياء، كذلك قابلوا دعوة المصلحين بذلك، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. فكما قال الشيخ رحمه الله هنا: وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا، لذلك يقول قائلهم في عصرنا إن الوهابية خارجة عن مفهوم الإسلام، إن الوهابية خارجة عن مفهوم الإسلام كما يقول أحدهم في عصرنا، يريد أن ترجع الوثنية إلى الجزيرة العربية كما كانت قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. نعم.
وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله تعالى: لا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذا بعض المعاني في قوله تعالى: مالك يوم الدين، بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك. واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة.
سبحان الله، الشيخ حريص على دعوة الناس للتوحيد والأخذ بالتوحيد ويتأمل الإنسان التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، لعلك نعم
لعلك أن تعرف ملة
لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما. داعي التوحيد رحمه الله عز وجل. نعم.
ولا تصد عن الحوض يوم الدين.
الله المستعان.
كما يصد عنه من صد عن طريقهما.
نعم. كما أن يصد عنه من صد عن طريقهما في الدنيا، فإنه سيصد عن حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه. فالزم طريقة الأنبياء والزم السنة. نعم.
ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا منزل.
ذلك قال أهل العلم رحمهم الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة إلى دين الإسلام. كذلك ما جاء في الآيات من جهة أن صراط الله المستقيم في الدنيا فيها صراط، ألا وهو اتباع ماذا؟ نهج الأنبياء. والناس على سعة الدنيا لم يثبتوا على هذا الصراط، فكيف بصراط أدق من الشعر وأحد من السيف؟ جاء في رواية: ويروغك راوغان الثعلب، وكان فيها ضعف. فكيف الثبات حينئذ؟ فإذا لم تثبت على هذه الدنيا على سعة الأرض ذهبت إلى الشبهات، ذهبت إلى البدع، ذهبت إلى الأهواء، ذهبت إلى الشهوات، فلم تثبت على الصراط الذي في الدنيا على وأنت في سعة، فكيف يوم الدين؟ فالثبات الثبات على الصراط كما قال الشيخ رحمه الله: ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا. فمن زل فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع، يعني اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
وأما قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك وكرر له الاهتمام والحصر.
وكل ذلك قد ذكرناه في ثنايا التفسير. قال: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
وأما قوله نعم. اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه.
نعم.
كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. والهداية هاهنا التوفيق والإرشاد. وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج.
نعم. كل من خالف ما كان عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وما جاء في كتاب الله سنة رسول الله فإن ذلك معوج، كل ما خالفه معوج. نعم.
وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا.
اعتقاد فقط مجملا أن العبرة بالاستقامة على طريق الرسل مجملا، وتركه ماذا حين التفصيل، هذه من خدع الشياطين. نعم.
فإن أكثر الناس من المرتدين
ماذا؟
يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل. فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم، فكما قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
الله المستعان. نعم.
وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير،
وانظروا إلى هذه الفائدة، وكثير من الناس إذا رأوا في التفسير ماذا؟
أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون.
ظن الجاهل
أن ذلك مخصوص بهم.
ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وفي الحقيقة لا. نعم.
وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء.
وهو مقر أن ربه فارض عليه يدعو بهذا الدعاء. ربك يطلب منك أن تدعو بهذا الدعاء، وأنك تدعو ألا تكون من المغضوب عليهم ولا الضالين، ومع ذلك تظن أن ذلك مخصوص بهم فقط. فلما طلب منك ربك ذلك؟ نعم.
ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات.
قال الشيخ: فيا سبحان الله. نعم.
فيا سبحان الله،
كيف يعلمه الله ويختار له. نعم.
ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حذر علي منه ولا يتصور أنه يفعله. هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة. أما آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم.
لأن بعض الناس يظن أن آمين من الفاتحة، وإذا قلنا أن آمين من الفاتحة فهي من القرآن. ليس كذلك، وإنما يقال آمين في الصلاة، يقال آمين في الصلاة. وهل يقال خارج الصلاة؟ هذا ما سوف نأخذه بإذن الله تعالى في المسائل غدا. هذا الملحق الأخير، وهذه مسائل مستنبطة بصورة الفاتحة، استنبطها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. هذا الملحق الأخير في الأصل هو من كلام شيخ الإسلام عبد الوهاب، لكن لما ذكر شيخ الإسلام التفسير هذا أمر مستقل، هذه المسائل مستقلة. يعني عند تفسير سورة الفاتحة انتهى، كما ذكر هنا رحمه الله عز وجل، هذا آخر الفاتحة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله عز: أما آمين، فقوله هذا آخر الفاتحة أي هذا آخر القرآن، هذا آخر القرآن، هذا آخر الفاتحة. ثم قال: أما آمين فهي ليست من إيش؟ من الفاتحة. فقوله آخر الفاتحة فيه فائدة لما سوف يأتي. قال: أما آمين فليست من الفاتحة. ثم قال في آخر هذه: قال: والله أعلم. بعد ذلك هذا ملحق، هذه المسائل هي من كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله، ولكن يعني لم يعني عند تفسير الفاتحة كان آخر كلامه رحمه الله هو في قوله والله أعلم. وهل يعني غدا بإذن الله تعالى سنذكر هذه المسائل وننتهي من الفاتحة وندخل في سورة الفلق، والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال 438 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في في متن تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، تبين له ما أضاع أكثر الناس. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاضبأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو، أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة وقراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله ومتبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر إمام الدعوة رحمه الله في هذا الموطن، قال رحمه الله: فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، يعني الفاتحة، نصف لله وهو أولها، من أول الفاتحة إلى قوله تعالى إياك نعبد. وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل، المتقدمين منهم كالنووي رحمه الله وغيره من أهل العلم في تقسيم الفاتحة، مثل ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هنا. قال: فإذا تأمل العبد وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا النصف الأول، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله سبحانه وتعالى، الذي علم العبد هذا الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه
من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء. ولكن متى؟ قال الشيخ رحمه الله: إذا كان بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس، من جهة أنهم يقرؤون الفاتحة إما أنهم بعدم إخلاص لله سبحانه وتعالى، وإما بعدم حضور قلب. والمنبغي بل الواجب على العبد أنه يكون في طاعته وعباداته متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حضور القلب في باب الدعاء في باب الأذكار. وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير المعوذات أحوال الناس في الذكر من جهة قول اللسان وحضور القلب، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل، وكذلك بيّن ذلك قبله النووي رحمه الله في كتاب الأذكار. ثم ذكر ما جاء في البيت: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وهذا البيت هو البيت الأخير من لامية العجم، هذا البيت هو البيت الأخير من لامية العجم. ثم قال رحمه الله: وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب. من فوائد تفسير الفاتحة أن العبد إذا علم تفسير الفاتحة وتفهم تفسير الفاتحة فإن ذلك مظنة أن قلبه يكون حاضرا، فإن ذلك مظنة أن يكون قلبه حاضرا. لذلك كما ذكرنا في درس الماضي أن تفهم القرآن حاجة الأمة إليه ماسة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير. وتدبر القرآن والعناية بتفهم القرآن أمر مطلوب، لأن ذلك يؤدي إلى حضور القلب عند قراءة القرآن وعند قراءة الفاتحة. قال: ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، أي أن يكون قلبك حاضر مع لسانك، أن يكون قلبك حاضر مع لسانك. وهذا أعلى أحوال الدعاء، هذا أعلى أحوال الدعاء وأعلى أحوال الذكر وأعلى أحوال قراءة القرآن والأوراد الشرعية، أن يكون القلب حاضر عند نطق اللسان. أما أن العبد ينطق بلسانه دون حضور قلب فإن ذلك يكون بعيد عن تفهم القرآن وتدبر القرآن. ثم قال: لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، ليس بعمل صالح المقصود به ليس بعمل صالح كامل، ليس بعمل صالح كامل، كما سوف نعلم ذلك من كلام أئمة الإسلام. وإلا لو أن الإنسان نطق بلسانه سبحان الله الحمد لله الله أكبر أو قرأ الفاتحة ولم يكون قلبه حاضر فإن عمله صحيح، وهو قد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن العمل الصالح الكامل أن يكون القلب مع اللسان. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله معنى الاستعاذة، وسنفصل القول في الاستعاذة في المعوذتين. ثم قال رحمه الله: وأما البسملة فمعناها، البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والباء في البسملة للاستعانة، وقيل للمصاحبة، والمشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن الباء للاستعانة. لذلك الشيخ هنا قال: أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، أي أستعين بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله سبحانه وتعالى. رجح صاحب الكشاف الزمخشري أن الباء للمصاحبة، وذلك لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله، أن العبد يخلق فعل نفسه. لذلك الزمخشري هو من كبار المعتزلة، بل كان يفخر بكونه معتزليا، فإنه كان إذا طرق الباب على صاحب له ويسأل من وراء الباب من بالباب، كان يقول: أبو القاسم المعتزلي بالباب، أبو القاسم المعتزلي بالباب. فكان يفخر بكونه من أهل الاعتزال. وقد ذكرت في هذا الجامع أن بعض الناس يتورع ورعا باردا، فإذا قال أهل السنة إن الزمخشري معتزلي هجم عليه هذا الذي يتورع ورعا باردا، قال: لا تغتب الناس، لا تقل في عباد الله كذا، فإن هؤلاء من العلماء. يا مسكين، إن أبا القاسم هو بنفسه يقول إذا طرق الباب على صاحب الله: أبو القاسم المعتزلي بالباب. فهذا الورع هو ورع بارد، وهو ليس على طريقة أهل السنة. وإن لم يقل هو عن نفسه أنه من أهل الاعتزال، ولكن كان على عقيدة الاعتزال، فإنه يجب بيان حاله، فإنه يجب بيان حاله. فلو كان معتزليا أو أشعريا أو صوفيا أو جهميا أو رافضيا أو كان إخوانيا أو تبليغيا، فإنه إذا جاء ما يكون هناك حاجة لبيان حاله، فإنه يبين حال هذا المبتدع. فكان الزمخشري يقول إن الباء للمصاحبة، وذلك لينصر مذهبه في أن العبد يخلق فعل نفسه. ذلك السيوطي في كتاب الإتقان نقل عن البلقيني أنه قال: استخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، وذلك لأن فيها خفاء، فيها خفاء. ومثال ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك البلقيني: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإن الزمخشري في الكشاف قال، وهذا لفظه، قال: فقد حصل له الفوز المطلق، فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. هذا فيه إشارة إلى نفي الرؤية. قال البلقيني رحمه الله: إشارة إلى عدم الرؤية، لأن المعتزلة يرون أن الله لا يراه، فهو بهذا الكلام لما قال فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به. فالزمخشري من أهل الاعتزال، ورجح أن الباء للمصاحبة لأن ذلك يخدم مذهبه. وأما المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن الباء للاستعانة، فيقول العبد بسم الله، وكما ذكر الشيخ هنا أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله ومتبركا باسمه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الشيخ أفائد فائدة عامة في البسملة، فقال هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا، أن العبد ليس فقط في قراءة القرآن يكون مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وأنه في بسم الله يعني لا بحولي ولا بقوتي، بل هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. قد جاء حديث قد رواه الخطيب في الجامع والحافظ وكذلك الحافظ عبد القادر الرهاوي، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإن كان النووي رحمه الله قد قال عن هذا الحديث جيد الإسناد، كذلك ابن حبان صححه، كذلك جاء عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال أنه لا بأس به وأنه حسن لغيره، لكن الصواب أنه حديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر في أول إرواء الغليل ما جاء في هذا الحديث، كذلك ما جاء في حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وأما لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقل ضعفا من هذا الحديث، ذلك الشيخ رحمه الله قال وهو قابل للتحسين، بحمد الله قال هو قابل للتحسين، قال هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا، إذا دخلت في الصلاة وقرأت تقول بسم الله، إذا أكلت تقول بسم الله، إذا كتبت تقول بسم الله، فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة، كان ذلك ماذا؟ ما الأثر؟ قال رحمه الله كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر من الآخر رحمة.
وكما ذكرنا عن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في التيسير، أي أن أحدهما أوسع من الآخر، فمعنى قول ابن عباس اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر يعني أكثر من الآخر رحمة، وكما قال الشيخ سليمان أي أن أحدهما أوسع من الآخر رحمة. نعم.
وأما الفاتحة فهي 7 آيات، 3.5 لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب.
وهذا قد جاء في حديث قد رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي بن كعب يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة ثم قال: قال ربكم ابن آدم أنزلت عليك 7 آيات، 3 لي و3 لك، واحدة بيني وبينك. لكنه حديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو حديث ضعيف جدا، لكن كذلك هذا هو المشهور عند أهل العلم رحمهم الله، عند أهل التفسير، فإن أهل التفسير يذكرون هذا أيضا، في أن الفاتحة مقسمة 3.5 لله و3.5 للعبد. نعم.
فأولها الحمد لله رب العالمين، فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول عن هذا التعريف الثناء باللسان على الجميل الاختياري بأن هذا التعريف يقول الشيخ رحمه الله أنه قاصر، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن الثناء هو مدح مكرر، يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي عند مسلم في صحيحه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. هذا الحديث فيه فرق بين الحمد والثناء، فيه فرق بين الحمد والثناء. وقد ذكرنا معنى الحمد أنه وصف، أنه وصف كما ذكرناه في درسنا الماضي. والصحيح أن قول أن القول بأنه هو الثناء أن ذلك محل تأمل، لأن الثناء هو مدح مكرر كما جاء حمدني، كما جاء أثنى علي، أثنى علي عبدي بعد أن قال حمدني عبدي. الأمر الثاني في قوله رحمه الله بالجميل الاختياري، فإن إذا قلنا بالجميل الاختياري نخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى، نخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء، والله سبحانه وتعالى محمود على صفات الكمال المتعدية وعلى كمال الصفات اللازمة، فهو محمود على كماله سبحانه وتعالى، وهو محمود على إحسانه، هو محمود على كماله وهو محمود كذلك على إحسانه. نعم.
والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر.
يعني الحمد أعم من جهة السبب، الحمد أعم من جهة السبب، فإن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، يعني من جهة السبب سواء أحسن إليك أو لم يحسن إليك فإنك ماذا؟ تحمده. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، يعني من جهة السبب. نعم.
فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان.
نعم.
فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات.
وهذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو بحروفه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو بحروفه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في الحادي عشر صفحة 133. نعم.
وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان.
يعني أعم من جهة أنواعه، الشكر أعم من جهة أنواعه، ذلك كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فمن جهة أنواعه أن الشكر يكون باللسان وباليد وبالقلب، بخلاف الحمد فإنه لا يكون إلا بنوع، لا وهو بالقلب واللسان. والدليل على ذلك ولهذا قال تعالى أنه يكون بكذلك زيادة على أنه يكون بالقلب واليد واللسان ما جاء في قوله تعالى نعم.
ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا.
نعم فهو أعم من جهة أنواعه. نعم.
والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه.
وهذه أيضا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نستفيد فائدة هنا أن الشيخ رحمه الله ما نسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولا يقول أن قائل أن ذلك سرقة علمية، لا، لا يقول أن قائل أن ذلك عياذا بالله سرقة علمية من الشيخ، لا، فإن العلماء ما زال بعضهم ينقل على عن بعض ولا يحصل نسبة. بعض أهل العلم قال في الفوائد الفرائد النادرة العزيزة، فإن الأصل في ذلك أن ينسب القول إلى قائله حتى لا يكون كالمتشبع بثوبي زور. فرائد دقيقة، الفوائد عزيزة، أما الفوائد العامة هذه فإن هذا الأمر مشهور عند أهل العلم، هذا الأمر مشهور عند أهل العلم، فلو نقل ولم ينسب القول إلى صاحبه فإن هذا الأمر عند العلماء مشهور، لكن بعض أهل العلم قال إذا كانت الفائدة عزيزة فريدة دقيقة فإن الأصل في مثل هذه الفوائد أن تنسب إلى أصحابها. نعم.
الألف واللام في قوله تعالى الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره، فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك فهذا كله لله أيضا.
لما؟ نعم.
بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل.
نعم. وأعطاه.
ما فعل به ذلك.
نعم.
وحببه إليه وقواه عليه.
فلولا الله لما أحسن إليك. فإن الذي خلق هذا الفاعل هو الله، والذي أعطاه ما فعل به هو من؟ هو الله. وحببه إليه وقواه عليه هو من؟ هو الله. وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود. فالأمر كله راجع إلى من؟
الله.
إلى الله سبحانه وتعالى. فالألف واللام للاستغراق، أي أن جميع أنواع الحمد لله لا لغيره سبحانه وتعالى. نعم.
وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك
لو المحمد. أن الله لم يحبب للعبد فعل الخير لك هل سيفعله؟
لا.
لو صرفه الله عن فعل الخير لك هل سيفعله؟ لا. فالحمد لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا عز وجل. نعم.
الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار.
نعم.
وأما قوله تعالى لله رب العالمين،
وهذه كلها قد فسرناها نحن سابقا، ذلك نقرأ كلام الشيخ ونعلق فيما يحسن ويعني ويكون فيه يعني حاجة إلى التعليق. نعم.
فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض،
يعني معناها الإله أي المعبود لقول الله سبحانه وتعالى، الدليل على ذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض، ومعنى وهو الله أي المعبود في السماوات والأرض، لأن الله بمعنى الإله، وليس المقصود كما يقوله الجهمية أن الله في كل مكان، لا، وإنما المقصود وهو الله في السماوات وفي الأرض أن الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، ويدل على ذلك أن الله عالم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود سبحانه وتعالى، فيعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. نعم،
أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما،
لو تعيد الآية،
إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد.
فهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير يتصرف فيه، فقير محتاج، فكلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، هو الغني الصمد. نعم.
وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية،
على أول المصحف، ولم يقل أول القرآن، هناك فرق بين أول المصحف وبين أول ما أنزل من القرآن. نعم.
الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة من المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن، فينبغي لمن نصح نفسه.
وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى مالك يوم الدين، فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك. الألوهية في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله، والربوبية في قوله سبحانه وتعالى رب العالمين، والملك في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. وفي آخر المصحف ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهنا تضاف إله الناس الذي هو توحيد الإلهية، وسوف يذكر الشيخ رحمه الله ذلك في تفسير سورة الناس. تضاف هنا، قد يقول قائل فأين الإلهية؟ فنقول الإلهية في قوله إلهي الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، الذي قال فهذه ثلاثة أوصاف. نعم.
فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني
فهذه ثلاثة أوصاف أعد
فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن،
يعني في سورة الناس. نعم.
فينبغي،
طيب، نصح الآن رحمه الله عز وجل، وكل ما يعني ما ذكره من توجيهات ونصائح الواجب على العبد أن ينتفع بها، فقال رحمه الله فينبغي. نعم.
فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر. إذا عرفت أن معنى الله هو الإله.
وهذا أظنكم قد أخذتموه في قواعد المثلى. نعم.
وعرفت أن الإله هو المعبود ثم دعوت الله.
الآن الشيخ رحمه الله، وهذه هي عادة أهل السنة وطريقة أهل السنة المسلوكة، الدعوة للتوحيد وبيان التوحيد، كما يقول شيخنا الشيخ ربيع بن هادي لو كان مدرسا للجغرافيا أو الرياضيات وكان سلفيا فإنه سيجد موطنا يدعو فيه إلى التوحيد من خلال دراسته. أما أن يكون يدرس التوحيد ومع ذلك يخرج عن دعوة التوحيد فهنا الإشكال وهنا الزلل. ذلك يقول بعض الناس إن الحركيين يدرسون التوحيد، يقول الجواب نعم، ولكن الحركيين يدرسون التوحيد على غير طريقة أهل السنة، وهذا ينبغي يتفطن له الإنسان. يقول أحضر إلى فلان في العقيدة الواسطية، أحضر إلى فلان في شرح كتاب التوحيد، أحضر إلى فلان في شرح تدمرية، في شرح كذا. لكن احذر أولا، إذا كنت كما يقال تساهلت، وهذا غلط منك ولا يجوز أن تدرس عند أهل البدع، لكن نقول كذلك يعلم أن أهل أمثال هؤلاء الحركيين أنهم وإن درسوا التوحيد فإنهم مدرسون التوحيد على غير جادة وطريقة أهل السنة، على غير جادة وطريقة أهل السنة. فلا يقول أن قائل أن فلان يدرس الطحاوية، فقد كان يدرسها من يدرسها، وكان يشغل عباد الله بذكر السياسات، بذكر السياسات. وإذا جاء إلى تقسيم التوحيد ذكر ما ذكر فيه من تقسيم الحركيين إلى كم قسم، إلى أربعة أقسام. وإذا جاء إلى ذكر ما يكون في الردود على أهل البدع والأهواء ميع الأمر. وإذا جاء في مسألة ذكر الأسماء والصفات وذكر المخالفين كذلك ميع الأمر. وإذا جاء إلى ذكر الحاكمية ذكر ما عليه أهل البدع والأهواء في هذا الباب. فالعبد لا يدرس إلا على سلفي، لا يدرس إلا على سلفي، وإن زعم أن فلانا يدرس التوحيد، فإن الأصل هو عدم الأخذ عن أهل البدع والأهواء. هذا الأصل. كيف هذا الأصل؟ أليس الأصل مجانبة أهل البدع والأهواء؟ أليس الأصل أن يكون الإنسان بعيدا عن أهل البدع والأهواء؟ فكيف يدرس على أهل البدع والأهواء؟ فكيف تجتمع المجانبة مع أنه مع حضور درس لأهل البدع والأهواء؟ فإذا كنت مجانبا فالأصل ألا تدرس على أهل البدع والأهواء. نعم.
ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له.
قال الشيخ رحمه الله: فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع، وهذا حق لمن نصح نفسه وكان ناصحا لنفسه ويبذل جهده في البحث عنه. فإن أعز ما يملك الإنسان ماذا؟ دينه. أعز ما يملك العبد هو دينه. فإذا كان لم يجتهد في البحث ويكون منه بذل الجهد في الاعتناء في أمر دينه، خاصة في أمر التوحيد، فبماذا يعتني؟ لذلك نقل مالك رحمه الله، قال رجل: إذا كنت تلعب فلا تلعب بدينك، إذا كنت تلعب فلا تلعب بدينك. فإذا كنت عندك شيء من الأمور، إذا جاء أمر الدين فيكون الإنسان على نهج المرسلين، لا يكون لعابا عياذا بالله حتى في أمور دينه. ولكن كما ذكرت لكم كما قال بعض أهل العلم أعز ما يملكه الإنسان هو دينه، فليبذل الوسع في تعلم التوحيد، وليبذل الوسع في دراسة التوحيد وفي تعلم ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. ذلك قال الشيخ: فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات إلى آخره. ثم قال: إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه من؟ أنه الله، أنه المعبود، أنه المعبود. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الله في السماء وهو الله في السماوات وفي الأرض. نعم،
فقد عرفت أنه الله.
نعم، أنه الله الذي يعبد سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم،
فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا،
إن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا، نعم،
أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله.
نعم،
فمن عرف أنه
لأن الإله هو المعبود، وصرف مثل هذه الأنواع هو صرف العبادة إلى غير الله، هو صرف العبادة إلى غير الله. فهنا قال رحمه الله: فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا، إن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا، أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله، أي هو الإله، أي هو المعبود، عياذا بالله. لأنه كما قدم الشيخ معنى إيش؟ معنى الله هو ماذا؟ هو الإله الذي هو المعبود. فإذا تقرر عند العبد ذلك فكيف يصرف العباد لغير الله سبحانه وتعالى؟ فصرف العباد لغير الله شرك، فإنك جعلت الذي قد صرفت له العبادة معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم،
فقد زعمت أنه هو الله، فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله.
فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا، شمسان هو محمد ابن شمسان، كان له أولاد يأمرون الناس ويطلبون من الناس ويندبونهم ليقوموا بالنذر له، ويعتقدون فيه الولاية والشفاعة. وأما تاج فكان يأتي من الخرج إلى الدرعية، وكان شمسان في بلاد العارض، وأما تاج فكان يأتي من الخرج إلى الدرعية لاستلام ما يجمع له من النذور، وكان الناس يأتونه أيضا، كان هو يذهب لهم وكذلك يأتونه الناس في الخرج، ويزعمون العامة أنه أعمى وأنه يأتي من بلده الخرج إلى الدرعية من غير قائد. وكثيرا ما ترد هذه الأسماء: شمسان، تاج، وأولاد إدريس، كذلك ما جاء في ذكر أبي حديدة، كذلك يوسف، كثير ما ترد هذه الأسماء في رسائل أمة الدعوة، إمام الدعوة شيخ الإسلام، كذلك تلاميذ أئمة الدعوة. وقد سئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله عن مثل هؤلاء، عن يوسف وشمسان وتاج، من هم؟ فقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إن يوسف وشمسان وتاج أسماء أناس كفرة طواغيت، لأنهم كيف الشيخ قال عنهم طواغيت؟ لأنهم كانوا يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى عبادتهم، وهم كذلك كانوا يرضون بعبادة الناس إيش؟ لهم، ذلك كما يعني ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر ثلاث الأصول، والطواغيت كم؟ خمسة، ومنهم الذي يدعو الناس إلى عبادته. فهذه الأسماء شمسان وتاج ليست أسماء مواطن ومواضع، فأما شمسان فقد كان في العارض فيما يظهر، وأما تاج فقد كان في الخرج، وأما يوسف فكان على قبره وثن يعتقد فيه. يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: ويظهر أن قبره كان في الكويت أو في الأحساء، وتاريخ وجود هؤلاء شمسان وتاج قريب من عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكما ذكرنا أنه رحمه الله قد ذكرهم كثيرا في رسائله، كذلك من يقرأ كتب أئمة الدعوة فإنهم يذكرون أمثال هؤلاء كثيرا في كتبهم. ونجد قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت مليئة بالشرك، كانت مليئة بالشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، حتى أن كان هناك شجرة في نجد، كان النساء يأتين إلى هذه الشجرة ويستغيثون بها، وكان يقولون: يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول، ارزقني ولدا قبل الحول، يدعون هذه الشجرة من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك بالإضافة إلى التمشعر والآراء الكلامية كانت كذلك منتشرة في تلك الديار وفي غيرها، كذلك التصوف، فهم جمعوا بين دعاء غير الله الذي هو الشرك الصراح وصرف العبادة لغير الله، مع التصوف، مع التمشعر وغير ذلك من البدع. فإن هناك من المبتدعة، وهو كان من أعداء الدعوة، الذي هو ابن مويس، وكان من ألد أعداء الدعوة، وكان على مذهب الأشاعرة، ويزعم أن مذهب السلف إثبات سبع صفات لله سبحانه وتعالى على مذهب الأشاعرة المتأخرين. وكان يخطب في بلاد الوشم، وفي خطبته يقول: إن الله ليس بجوهر ولا جسم، على عقائد متكلمين في الخطبة. فالله سبحانه وتعالى قد تفضل على هذه الجزيرة العربية بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل تفضل على العالم بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرك، تصوف، تمشعر، ماتوريدية، يخطب بالبدع على المنابر. من يتصور أن في هذه الجزيرة العربية كان يخطب في نجد في بلاد الوشم بعقائد أهل البدع والأهواء؟ لأنه لا يتصور الإنسان ذلك لانتشار السنة بفضل الله ومنته. فقبل شيخ الإسلام إمام الدعوة كان هذا هو حال الجزيرة، ليس فقط الذبح لغير الله وهو من أعظم المنكرات، بل هو أعظم المنكرات الشرك، كذلك تصوف، كذلك ما يكون من آراء الكلامية. ذلك شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله في ثلاث الأصول قال: لقد قوبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عصره بمعارضة عالمية، بل إنه قد أنزل كمنزلة اليهودية والنصرانية، والآن بفضل الله تدرس كتب الشيخ في أوروبا. فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو المجدد، وله وقد تفضل الله سبحانه وتعالى على الناس بأنه يعني جدد دعوة الإسلام، فجزاه الله خيرا ورحمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم
رسول توحيد الربوبية. أقر به عباد الأصنام، أقر بتوحيد الربوبية، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه: فلان عبدك، أو قول عبد علي، أو عبد النبي، أو الزبير، فقد أقر له بالربوبية. وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه
يعني جمع بين الشركين، شرك الربوبية وشرك الإلهية عياذا بالله، فقد أقر له بالربوبية. نعم،
وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية، ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا، مع تسمية نفسه عبدا له، قد أقر له بالربوبية، ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم.
فإن الدعوة إلى التوحيد والأخذ بالتوحيد وتحقيق التوحيد أعظم المهمات وآكد الواجبات، وهو أول واجب عند العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وجاء من حديث ابن عباس في بعث معاذ اليمن في الصحيحين قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ إلى شهادة أن لا إله إلا. وفي رواية عند البخاري: إلى أن يوحدوا الله. فأول واجب عن العبيد هو توحيد رب العالمين الذي هو توحيد الإلهية. نعم،
وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم، هل فسروا السورة بهذا أم لا؟
الشيخ رحمه الله لما قال عبد علي أو عبد النبي أو الزبير، قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، كما ذكر ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع. تعقب ابن حزم ابن القيم وقال: ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فباب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. هذا تعقب من؟ ابن القيم على ابن حزم. تعقب ابن القيم ابن باز رحمه الله فقال عن تعقيب ابن القيم على ابن حزم: فهذا التعقيب نظر، لأن مقصود ابن حزم جواز التسمية لعبد المطلب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغير اسم عمه عبد المطلب ابن ربيعة، وليس مقصود ابن حزم منع الإخبار بالأسماء المعبدة لغير الله سوى عبد المطلب، لأن هذا لا حرج فيه، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جوازه لوروده في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتعقب الشيخ ابن باز رحمه الله هو تعقب في محله على ابن القيم في التحفة. نعم،
وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله جل وعز: مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى: ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة.
يعني الشيخ في تفسير سورة الفاتحة أظهر ما فيها من التوحيد، أظهر ما فيها من التوحيد رحمه الله عز وجل، وما فيها من مسائل التوحيد. فإنه لما ذكر وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله، هذا تفسير القرآن بالقرآن. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما معناه؟ قال مالك يوم الدين، قال الله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الأمر لمن؟ الأمر قال والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسببها، بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. نعم.
فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، من قوله؟
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي العبد من عذاب الله إلا الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده وطاعته وترك ما نهاهم عنه من الشرك. قال نبينا: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنجي للعبد من عذاب الله، لذلك مالك يوم الدين من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لمن؟ لله. قال الشيخ رحمه الله: نعم،
من قول صاحب البردة.
صاحب البردة هو البصيري، سوى التسمية بالبردة أنه زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وألقى عليه بردة، وتقع هذه البردة في 60 و100 بيت. نعم.
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم،
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي. نعم.
فضلا وإلا فقل يا زلة القدم.
والله سبحانه وتعالى يقول في الفاتحة مالك يوم الدين، ويقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وصاحب البردة يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. أين الله سبحانه وتعالى؟ والله في كتابه يقول في سورة الفاتحة التي يحفظها الصبيان قبل الكبار: مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، ويفسرها قوله سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. ويأتي من يأتي في البردة، وكانت البردة تقرأ قبل دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الله في المساجد، تقرأ في المساجد. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قد كانت رسالة الماجستير في تحقيق رسائل الشيخ الإسلام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في العقيدة، ومن ضمن هذه الرسائل رسالة في الرد على البردة. قال الشيخ رحمه الله: وجعلوها أفضل من الأوراد النبوية، يعني البردة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم اشتغل بها عن القرآن. لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال هنا: واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. كانت تقرأ في المساجد، وكان يقرأها الأئمة على الناس. فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: من أعظم الغلو ما ذكره صاحب البردة إن لم تكن في معادي آخذا بيدي الأبيات، من أعظم الغلو. فهذه البردة قد اشتملت كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على أبيات شركية، على أبيات شركية. نعم،
فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها،
فليتأمل هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد، فتن بها من العباد بلا شك. وحتى إلى الآن أرباب التصوف قد فتنوا بهذه إيش؟ البردة. نعم،
ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء،
ليس فقط العباد بل من يدعي أنه من العلماء، واختاروا تلاوته على تلاوة القرآن عياذا بالله. نعم،
هل يجتمع في قلب عبد
الشيخ الآن يبين هل يجتمع في قلب عبد التوحيد وما يكون من الشرك بأمثال هذه البردة؟ يقول الشيخ رحمه الله: نعم،
هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات،
التصديق بهذه الأبيات وقد سمعتم ما فيها: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، أين الله يا مسكين وهو مالك هذا اليوم، وأن تقرأ في الفاتحة 17 مرة مالك يوم الدين، فأنت تقول فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. نعم،
والتصديق بقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. لا والله،
انظر إلى الحمية للتوحيد والحماسة إلى التوحيد، ليس كتميع بعض الدعاة الذين هم من دعاة السوء. انظر إلى كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال: لا والله لا والله لا والله، يكررها تأكيدا لهذا الأمر ولعظيم أهميته وحماسة لأمر التوحيد. نعم،
لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه،
إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى إيش؟ صادق، وأن فرعون صادق، فهل يجتمع النقيضان؟ لا والله لا والله لا والله، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا يجتمع بقلب عبد شرك وتوحيد. نعم،
أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق.
أعوذ بالله،
لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان.
وهذا بيت من النونية: والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. إنما قال ابن القيم رحمه الله هذا لما ذكر أن هناك عقل متابع للنصوص وعقل متابع للمنطق اليوناني، فقال رحمه الله: عقلان، عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني. ثم قال: والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. نعم،
فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام،
الله المستعان،
وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا،
وهذه من الشيخ كما قال بعض أهل العلم نفثة مصدور، هذه من الشيخ رحمه الله نفثة مصدور لما قال: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة وما فتن بها عرف غربة الإسلام. يدعو إلى التوحيد رحمه الله ويعارض، يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويكفر، ويدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتقام المؤامرات لقتله. فقال رحمه الله: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة وما فتن بها ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال. قال: بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال لما أنكرنا عليهم دعاء غير الله سبحانه وتعالى والذبح لغير الله سبحانه وتعالى والتوجه لغير الله سبحانه وتعالى والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى والاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. كفرونا ثم قاتلونا لأنهم دعوا إلى ما دعا إليه الأنبياء. فكان هذا من الشيخ نفثة مصدور رحمه الله عز وجل. فمن يقول أن الشيخ يكفر وأن الشيخ يقاتل أهل الإسلام فهذا من أبطل الباطل، فإنه لما دعا الناس إلى ما دعا إليه الأنبياء قابله الناس بما قابل الناس الأنبياء. لما دعا إلى التوحيد كما دعا إليه الأنبياء، لما دعا إلى توحيد الإلهية وإلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وقابل الأنبياء الناس بالتكذيب والتقتيل والمؤامرات لقتل الأنبياء، كذلك قابلوا دعوة المصلحين بذلك. ومنهم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. فكما قال الشيخ رحمه الله هنا: وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا، لذلك يقول قائلهم في عصرنا إن الوهابية خارجة عن مفهوم الإسلام، إن الوهابية خارجة عن مفهوم الإسلام كما يقول أحدهم في عصرنا، يريد أن ترجع الوثنية إلى الجزيرة العربية كما كانت قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. نعم.
وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله تعالى: لا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذا بعض المعاني في قوله تعالى: مالك يوم الدين، بإجماع المفسرين كلهم. وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة.
سبحان الله، الشيخ حريص على دعوة الناس للتوحيد والأخذ بالتوحيد، ويتأمل الإنسان التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة. لعلك، نعم،
لعلك أن تعرف ملة
لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما. داعي التوحيد رحمه الله عز وجل. نعم.
ولا تصد عن الحوض يوم الدين.
الله المستعان. الله المستعان.
كما يصد عنه من صد عن طريقهما.
نعم، كما أن يصد عنه من صد عن طريقهما في الدنيا، فإنه سيصد عن حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه. فالزم طريقة الأنبياء والزم السنة. نعم.
ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل.
ذلك قال أهل العلم رحمهم الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، إلى دين الإسلام. كذلك ما جاء في الآيات من جهة النص أن صراط الله المستقيم في الدنيا فيها صراط، في الدنيا فيها صراط، ألا وهو اتباع ماذا؟ نهج الأنبياء. والناس على سعة الدنيا لم يثبتوا على هذا الصراط، الناس على سعة الدنيا لم يثبتوا على هذا الصراط، فكيف بصراط أدق من الشعر وأحد من السيف؟ جاء في رواية ويروغك راوغان الثعلب، وكان فيها ضعف، فكيف الثبات حينئذ؟ فإذا لم تثبت على هذه الدنيا على سعة الأرض ذهبت إلى الشبهات، ذهبت إلى البدع، ذهبت إلى الأهواء، ذهبت إلى الشهوات، فلم تثبت على الصراط الذي في الدنيا على وأنت في سعة، فكيف يوم الدين؟ فالثبات الثبات على الصراط كما قال الشيخ رحمه الله: ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا. فمن زل فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع، يعني اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
وأما قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك وكرر له الاهتمام والحصر.
وكل ذلك قد ذكرناه في ثنايا التفسير. قال: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. والهداية هاهنا التوفيق والإرشاد، وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج.
نعم، كل من خالف ما كان عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وما جاء في كتاب الله سنة رسول الله فإن ذلك معوج، كل ما خالفه معوج. نعم.
وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا.
اعتقاد فقط مجملا أن العبرة بالاستقامة على طريق الرسل مجملا، وتركه ماذا حين التفصيل؟ هذه من خدع الشياطين. نعم.
فإن أكثر الناس من المرتدين،
فإن أكثر الناس من المرتدين ماذا؟
يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل. فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم، فكما قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
الله المستعان. نعم.
وأما قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم، فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير،
وانظروا إلى هذه الفائدة، وكثير من الناس إذا رأوا في التفسير ماذا؟
أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون.
ظن الجاهل
أن ذلك مخصوص بهم.
ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وفي الحقيقة لا. نعم.
وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء.
وهو مقر أن ربه فارض عليه يدعو بهذا الدعاء، ربك يطلب منك أن تدعو بهذا الدعاء، وأنك تدعو أن لا تكون من المغضوب عليهم ولا الضالين، ومع ذلك تظن أن ذلك مخصوص بهم فقط، فلما طلب منك ربك ذلك؟ لما طلب منك ربك ذلك؟ نعم.
ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات،
ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. قال الشيخ: فيا سبحان الله، فيا سبحان الله. نعم،
فيا سبحان الله، كيف يعلمه،
كيف يعلمه الله ويختار له؟ نعم.
ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حذر علي منه ولا يتصور أنه يفعله. هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة. أما آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم.
لأن بعض الناس يظن أن آمين من الفاتحة، وإذا قلنا أن آمين من الفاتحة فهي من القرآن، ليس كذلك، ليس كذلك، وإنما يقرأ، وإنما يقال آمين في الصلاة، يقال آمين في الصلاة، وهل يقال خارج الصلاة؟ هذا ما سوف نأخذه بإذن الله تعالى في المسائل غدا. هذا الملحق الأخير، وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة، استنبطها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. هذا الملحق الأخير في الأصل هو من كلام شيخ الإسلام عبد الوهاب، لكن لما ذكر شيخ الإسلام التفسير هذا أمر مستقل، هذه المسائل مستقلة، يعني عند تفسير سورة الفاتحة انتهى، كما ذكر هنا رحمه الله عز وجل هذا آخر الفاتحة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله عز وجل: أما آمين، فقوله هذا آخر الفاتحة أي هذا آخر القرآن، هذا آخر القرآن، هذا آخر الفاتحة. ثم قال: أما آمين، فهي ليست من إيش؟ من الفاتحة. فقوله آخر الفاتحة فيه فائدة لما سوف يأتي. قال: أما آمين فليست من الفاتحة. ثم قال آخر، في آخر هذه قال: والله أعلم. بعد ذلك هذا ملحق، هذه المسائل هي من كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله، ولكن يعني لم يعني عند تفسير الفاتحة كان آخر كلامه رحمه الله هو في قوله والله أعلم. وهل يعني غدا بإذن الله تعالى سنذكر هذه المسائل وننتهي من الفاتحة وندخل في سورة الفلق، والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.